بالأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أرميا أصحاح 32. إحنا الجزء ده في تعزيات ووعود بتشاور على العهد الجديد. أغلب أرميا في أخبار تخوف إنه ربنا زعلان وإنه ربنا سمح بسقوط أورشليم وخرابها على يد الكلدانيين، إنما ربنا كمان بيقول أخبار حلوة إنه بعد التأديب ده هيرجع يرد تاني الشعب، وإنه في أيام حلوة كتيرة جاية، يقصد العهد الجديد. احنا وصلنا في صح 32 لعدد 39، نقراها تاني. يقول أعطيهم قلبا واحدا وطريقا واحدا ليخافوني كل الأيام لخيرهم وخير أولادهم بعدهم، وأقطع لهم عهدا أبديا أني لا أرجع عنهم لأحسن إليهم، وأجعل مخافتي في قلوبهم فلا يحيدون عني. لو أعطيهم قلبا واحدا وطريقا واحدا، قلنا ان القلب الجديد ده نعمة من ربنا، يعني الانسان يجاهد لكن ربنا يدي نعمة فيبقى فيه قلب جديد. والقلب الجديد مقصود بيه فكر جديد، ارادة جديدة، توجه جديد، يعني حياة مختلفة. طبعا اليهود عدوا على المرحلة دي لما رجعوا من السبي، ابتدوا بقى يركزوا في ربنا اكتر، ابتدوا ينتظروا مجيء المسيح، وان كان يعني برضو ده ما طولش كتير. اعطيهم قلبا واحدا وطريقا واحدا. كلمة طريق واحد فكرنا انه في العهد الجديد الانجيل بيأكد انه الطريق للسماء ما فيش غير المسيح وحده، وان الطريق الواحد معناه ان طريق السماء طريق مستقيم، لانه في كل جيل يطلعوا ناس يحاولوا يخترعوا طرق وكأنها يعني تصلح للخلاص. العلم يعتبروه طريق والفلوس يعتبروها طريق، وداخل حتى الحياة المسيحية ممكن يخترعوا طرق أخرى، يعني الطريق المستقيم طريق الأرثوذكسي في ناس مش بتقبله، لأنه ده بيأكد أنه طريق ضيق أو الطريق كرب، في تعب، في ضيق، في ألم، في جهاد، في سهر، في طاعة، في خضوع. ناس مش بتحب الحاجة دي، الناس عاوزة الراحة وعاوزة المجد وعاوزة الفرح وعاوزة الكلام اللي ايه مفهوش نغمات التعب. بس ربنا يسوع قال هو طريق واحد، طريق ده علامته الصليب، بس ده اللي بيفتح السماء، ده اللي بينتهي بالحياة الأبدية. أعطيهم قلبا واحدا وطريقا واحدا ليخافوني كل الأيام. يبقى علامة التقوى أو الحياة الروحية السليمة هي خوف الله. في برضو ناس بقت تعلم احنا بطلنا نخاف ربنا، الكلام ده مش مظبوط، لأن الكتاب قال رأس الحكمة مخافة الله، الآيات دي ما بتبطلش، ويفضل خوف الله محرك للتقوى. يعني اللي خايف يقابل ربنا بيجتهد وبيسهر، طب اللي مش على باله مش خايف بينام. الحكيمات كنا خائفات فاستعدوا، الجاهلات كانش عندهم خوف فناموا وما كناوش مستعدين. خوف ربنا لا يلغي حب ربنا، خوف ربنا نابع من الإحساس بعظمة الله وعظمة اللي عمله معانا، في نفس الوقت مرتبط بخوف الدينونة. أريكم ممن تخافوا، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. نعم من هذا خاف. فهنا بيقول أعطيهم قلبا واحدا وطريقا واحدا ليخافوني كل الأيام لخيرهم وخير أولادهم بعدهم. يبقى الخوف يجيب خير، خوف المقدس لازم يجيب خير، لأن الناس هتخاف تغلط، تخاف تسأل أمام الله، الشخص يخاف يكذب، يخاف يسرق، يخاف يعمل حاجة وحشة لأنه حاطط ربنا قصاده، اللي بقى مش بيخاف بيغلط ويؤذي نفسه ويؤذي أولاده. وأقطع لهم عهدا أبديا أني لا أرجع عنهم لأحسن إليهم وأجعل مخافتي في قلوبهم فلا يحيدون عني. لا أرجع عنهم كمان دي ماشية مع جو العهد الجديد. في العهد الجديد ربنا فتح عهد لا نهاية له، العهد القديم انتهى بعند اليهود برفض اليهود، رفضوا المسيح فرفضهم لأنه كان عهد مشروط، كان ربنا متفق معهم تمشوا معايا همشي معاكم. لكن العهد الجديد اللي قدم بدم المسيح هو عهد أبدي مفتوح ينتهي بالحياة الأبدية. طبعا اللي بيرفضوا خلاص بيتجه اتجاه آخر. وأفرح بهم لأحسن إليهم، ده خدنا المرة اللي فاتت وقلنا مش بس احنا اللي بنفرح بربنا، هو بيفرح بينا لما يلاقي إنسان عايش في خوف الله يفرح به، إنسان تقي، إنسان بيحب الإنجيل، إنسان قلبه جديد ربنا يفرح به. لأحسن إليهم، يبقى ربنا لما يفرح بيك يغرقك عطايا. وأغرسهم في هذه الأرض بالأمانة بكل قلبي وبكل النفس، يعني ربنا يبقى يعني مشغول بشعبه ويغرسهم. طبعا الأرض دايما بالنسبة لنا في العهد الجديد إشارة للسماء، فيبقى اسمك مكتوب في السماء زي ما المسيح قال لتلاميذه لا تفرحوا بهذا، كانوا فرحانين ان الشياطين بتطلع باسمه، قال لهم لا افرحوا بالحري ان اسماءكم مكتوبة في السماء. لانه هكذا قال الرب كما جلبت على هذا الشعب كل هذا الشر العظيم هكذا اجلب انا عليهم كل الخير الذي تكلمت به اليهم. ودي آية معزية ليه، في ناس بتعدي على فترات تأديب شديد وتشعر ان ربنا بطل يسمح وكأن ربنا نسيهم او كأن ربنا ده مش موجود، والناس تتشكك في كل حاجة، هو موجود هو بيسمع هو بيحبنا، طب هو غضبان طب هو غضبه ده مش هينتهي. بسبب شدة الأيام تلاقي في ناس تتلخبط خالص، بينما فترات المحنة أو التجربة طبيعي بتبقى فترة الواحد مش شايف ربنا قريب، لكن هو بيبقى قريب وبيبقى متابع كل حاجة. لكن زي ما منعش عن نفسه الصليب بكل شدته وآلامه والظلم اللي فيه والتعب اللي فيه، مش بيمنع الصليب عن ولاده، بس ورا كل صليب في قيامه. فهنا بيقول كما جلبت كل هذا الشر العظيم اجلب عليهم كل الخير. يبقى على قد ما بيبقى في ايام صعبة لازم يبقى وراها في ايام خير، والخير ده ممكن يبقى خير روحي يعني نقاوة القلب، ده خير ممكن من اجل نقاوة القلب الواحد يتعب كتير ويتألم كتير. فتشترى الحقول في هذه الارض. نرجع تاني لحكاية الحقول. ايه حكاية الحقول؟ احنا قلنا الاصحاح ده بدأ بداية غريبة شوي، ارميا مسجون ومع كده ربنا يقول له ايه، ابعت هات ابن عمك واشتري الحقل منه في الوقت اللي اورشليم محاصرة ومحدش بيبيع حاجة، ويعني فكرة حد يشتري ارض في الوقت ده بعيدة كل البعد عن ذهن الناس. فقال له عشان تقول للناس هيتيجي ايام الاراضي دي تمنها يغلى وهترجعوا تسكنوا في اورشليم وهتعمر تاني، فكان دليل حقيقي على ثقته في وعود ربنا ان بعد فترة من التأديب اورشليم هتعمر. فبيقول له ساعتها تشترى الحقول في هذه الارض التي تقولون انها خربة، يعني اللي انت شايفه خرابة ده يطلع منه حاجة كويسة. برضو ده ينطبق صدقوني على البشر. يعني ايه؟ يعني السامرية خربة خربانة، انسانة ما فيهاش حاجة سليمة، يعني دماغها ملخبطة وحياتها ملخبطة، بس السامرية دي غالية قوي، دي طلعت مبشرة بعد كده، دي جابت بلد. المجدلية دي سكن فيها شياطين وبعدين يطلع منها خير كتير قوي. شاول الطرسوسي شخص خربان، انما بعد شوية نكتشفه انه شخص عظيم. فهنا نفس المعنى، تشترى الحقول التي تقولون أنها خربة. يعني اللي انت شايفه خربان ده صدقني ثمنه غالي، لأنه في إيد ربنا ممكن يقلب الخرابة حقل غالي قوي ومثمر. تقولون أنها خربة بلا إنسان وبلا حيوان، وقد دفعت ليد الكلدانين، يشترون الحقول بفضة ويكتبون ذلك في صكوك ويختمون ويشهدون شهودا في أرض بنيامين وحوالي أورشليم وفي مدن يهوذا ومدن الجبل ومدن السهل ومدن الجنوب، لأني أرد سبيهم يقول الرب. يبقى ربنا بيوعد أن في أيام صعبة وبعدها أيام حلوة، وعاوز في كل الأيام أن الناس إيه تخافوا. تخافوا مش بالمعنى المرعب، ربنا مش مؤذي مش مرعب، لكن ربنا عاوز الناس تاخد الأمور بجدية. وقال اسهروا وصلوا لألا يأتيكم هذا اليوم بغتة كلص. اصحاح 33. ثم صارت كلمة الرب إلى أرمية ثانية وهو محبوس بعد في دار السجن قائلا: هكذا قال الرب، قال الرب صانعها، صانع الأرض، الرب مصورها ليثبتها، يهوى اسمه، ادعيني فأجيبك وأخبرك بعظائم وعوائص لم تعرف. هنا أرمية مسجون، إنما كل شوية تجيله رؤية أو يجيله وحي، وده شيء متكرر في الكتاب المقدس. في الوقت اللي رجال الله يبقوا متألمين ومضغوطين ربنا يبقى قريب قوي. يعني القديس بولس شاف المسيح بعنيه جوه السجن، ماري جرجس المسيح قومه من الموت بعد ما قطعوه حتت جوه السجن. فالقديسين دول في أصعب اللحظات يلاقوا أجمل الرسائل والتعزيات في الوقت القاسي الشديد اللي الناس يعني يتهيأ لها ان ربنا سابهم تماما، ربنا يقرب قوي ويقول رسائل مريحة قوي. هكذا قال الرب صانعها، يعني ايه ربنا عاوز يقول لأرمية؟ يا أرمية انت ما تقلقش زي الناس، انا اللي عامل الدنيا دي كلها، انا اللي عامل أورشليم، انا مؤسسها مصورها، فانا مسؤول عنها. كلام ده مريح، لاننا في وقت بيبقى الواحد حاسس انه يعني الدنيا كده سودت من حواليه والضغط من كل ناحية، وبعدين ربنا يقول ايه مهلك، مش انا اللي خلقتك، مش انا اللي عامل الدنيا دي كلها، مش انا اللي البداية والنهاية، خلاص انت عايل الهم ليه؟ قال الرب صانعها، الرب مصورها ليثبتها، يهوى اسمه، ادعيني فأجيبك. آية جميلة تفكرنا بكلمة المسيح: كل من يسأل يأخذ، كل من يطلب يجد، ادعوني فأجيبك، نادي علي هجاوب عليك. بالبساطة دي، في واحد يقول ما أنا ناديت ما جاوبش، نادي تاني، أنت مستعجل ليه؟ ساعات الحكاية تبقى عاوزة شوية زن، بس اقرعوا اقرعوا يفتح لكم. ادعوني فأجيبك وأخبرك بعظائم وعوائص لم تعرف. شيء عويص، يعني ايه معضلة، مشكلة، حاجة مش مفهومة، ليه ربنا بيعمل كده؟ عاوز تفهم صلي، ادعي ربنا كويس هيشرح لك، ولو ما شرح لكش هيبرد قلبك، هيعزيك، هيفرحك، والأيام كثيرة تشرح لك. فبيقول ادعيني فأجيبك وأخبرك بعظائم وعوائص لما تعرف. يا ما الناس تعيش وتقول ليه كده، ليه يا رب كده، وما تلاقيش إجابة. وبدل ما يدخلوا لربنا ويتكلموا معاه ويسألوه، يقعدوا لما مؤاخذة يبرطموا في الكلام، يقعدوا يتكلموا مع بعض. طب وهي الناس هتجاوبك؟ هي الناس ما تعرفش، ما تروح تسأل ربنا نفسه، موضوع بسيط. لو كنت مش فاهم لو مش فاهم، زي ما أيوب بعد سنين من العند كده قال له: يا رب أسألك فتعلمني. قال له: علمك، كنت فين من بدري؟ تعال أسأل وأنا أقول لك. ادعيني فأجيبك وأخبرك بعظائم وعوائص لم تعرفها. لكن إجابة ربنا أحيانا تيجي متأخر، مش دايما تيجي بدري. يعني مثلا دانيال طلع في وقت السبي في بعد أرمية على طول. يجوز دانيال كان مش فاهم ليه ربنا بيعمل كده، لأن دانيال كان بيحب ربنا قوي، كان من البقية الباقية اللي لسه بتحب ربنا. وليه الهيكل يخرب وليه الدنيا كده تبوظ وليه ناس كتيرة تموت؟ وبعد سنين اكتشف انه هو واللي زيه في بابل خلوا العالم كله يعرف إله إسرائيل. يبقى السبي كان أحد بركاته انه العالم كله عرف من هو إله إسرائيل بسبب دانيال والثلاث فتن. فالسبي ده جاب نتيجة كويسة، جاب كرازة للعالم كله، يعني قيصر العالم أو ملك العالم ساعتها اعترف بربنا وطلع منشور عالمي أن يسجد لإله دانيال. طب هو خير هو، بس مين كان هيفهمه من الأول؟ مين كان يدرك أن اللي بيحصل ده كله له غرض كبير عند ربنا؟ ادعيني فأجيبك وأخبرك بعظائم وعوائص لم تعرف، لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل عن بيوت هذه المدينة وعن بيوت ملوك يهوذا التي هدمت للمتاريس والمجانيق، يأتون ليحاربوا الكلدانيين ويملؤوها من جيف الناس الذين ضربتهم بغضبي وغيظي والذين سترت وجهي عن هذه المدينة لأجل كل شرهم. يعني ايه؟ الناس هتشوف بيوت أورشليم دي خربانة وكلها جثث، فطبعا هيبقى منظر صعب قوي. دي مدينة ربنا، دي المدينة المحبوبة، دي اللي ابتداها داود، طب ليه ربنا غضبان عليها كده؟ تبقى الناس تعبانة. قال له معلش، برضو فترة مطلوبة، مهما كان التأديب شديد المهم النتيجة النهائية في الآخر. ها أنا ذا أضع عليها رفادة وعلاجا، رفادة زي المراهم وزي العلاجات كده. يعني ايه؟ صدقني يا أرمية لو أورشليم دي خربت خالص أنا عندي علاج. في واحد لسه بيقول لي أنا مش ممكن خلاص أتصلح بعد اللي حصل لي، كل حاجة باظت ومفيش فايدة ومش ممكن الدنيا تظبط تاني. إنما ربنا مثل هذه الحالات يقول لها إيه؟ لا أنا عندي علاج، عندي علاج للحالات المستعصية، أنا ممكن أسيب الموضوع يبوظ خالص وبعدين أصلحه كله تاني. أنتوا يا بشر ما عندكوش علاج، أنا عندي علاج للحالات اللي تقولوا عليها ملهاش علاج. الكلام ده بتاع كنتم، غير المستطاع عند الناس ايه؟ مستطاع عند الله. فاكرين دي اتقالت امتى؟ لما المسيح له المجد بعد لقاء الشاب الغني قال ما اعصر دخول الاغنياء ملكوت السماوات، ودخول جمل من سوق بإبرة ايسر من ان يدخل غني الى ملكوت الله. تلاميذ مع انهم مش اغنياء بس صعب عليهم الاغنياء، سألوا له اذا من يستطيع ان يخلص؟ مين كده اللي هيخلص كده؟ قال لهم بس استنى، غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. يعني ممكن غني يدخل السماء؟ ممكن بنعمة ربنا، يجوز يجيب له تجارب شديدة يظبطه، يعني ينقيه يشد عليه يعصر فيه، بس مش يسيبه يهلك حتى لو كان غني، بس المهم يتجاوب مع ربنا. فهنا بيقول ها أنا أضع عليها على أورشليم رفادة وعلاجا وأشفيهم وأعلن لهم كثرة السلام والأمانة. يعني هرجع لأورشليم تاني السلام والأمانة. أنا عاوز أخد الكلمتين دول وأركز فيهم، مش إحنا داخلين على آخر السنة برضو إيه؟ في رسائل روحية مهمة. من البركات اللي ربنا يديها لأولاده السلام، ومن الأمور اللي ينتظرها ربنا من أولاده الأمانة. الكلمتين دول مهمين قوي، وياريت في الكام يوم اللي فاضلين من السنة نطلبهم في الصلاة. يا رب اديني سلام، يا رب اديني أمانة، لأن الأمانة توقفك قدام ربنا. كلكم فاكرين كلمة ربنا كنت أمينا في القليل ادخل إلى فرح سيد، أو أقيمك على الكثير، أو من هو الوكيل الحكيم الأمين. يبقى الأمانة مطلوبة، لأن الأمانة صفة من صفات الله فيحب يشوفها في أولاده. لو أنت شبه ربنا لازم تكون أمين. أمين دي بقى كلمة كبيرة أوي. أمين في غرضك، فيش غرض وحش، أمين في صلاتك، أمين في علاقاتك، أمين في كلامك، أمين في تصرفاتك، أمين في القرش اللي في إيدك. فالأمانة معاها الصدق ومعاها الالتزام ومعاها صفات كتير عوض. فيترى احنا أمناء لو السنة بتخلص، هل كنا أمناء؟ طب يصحنا نجاهد آخر كم يوم ونبقى أمناء عشان نقف قدام ربنا يتقال علينا ان احنا أمناء، زي المزمور اللي بيقول عيناي على جميع أمناء الأرض كي أجلسهم معي. ربنا بيدور على الأمانة، تفرق معاه الأمانة قوي. هو عارف الإنسان ضعيف، لكن الذي يجتهد أنه يكون أمين يعجب ربنا. قيل عن موسى أنه كان كعبد أمين في بيت الله، شهد له أنه كان أمينا في العبرانيين. فهنا بيقول إيه؟ أعلن لهم كثرة السلام والأمانة. يعني الأمانة ممكن تكتر، صحيح دي صفة إلهية، يعني ربنا قد كده أمين معانا. طب أنت قد إيه أمين مع ربنا؟ ربنا أمين جدا في وعوده، ما يخلفش أبدا. يبقى الواحد ملخبط وآخر لخبط، بس ربنا جدع، ربنا أمين، بدل قال أنا معاك يبقى معاك. وتعمل خطايا الدنيا وترجع بتوبة صادقة، خلاص هو أمين، قال يغفر يبقى يغفر، من الأمانة بتاعته. طب وانت بقى أمين في خدمتك؟ أمين تجاه أولادك؟ موضوع يستحق التأمل وحساب النفس. بعدين كمان يقول كثرة السلام، يعني البني آدم زي أورشليم كده اللي طار منها السلام خالص بسبب بعدها عن ربنا، فيبقى الواحد مضطرب ومنزعج ومكتئب وقلقان، كل حاجة ملخبطة. وبعدين ربنا يقول أنا عندي علاج، أنا أعود ليكم بكثرة السلام، لأنه ملك السلام، فعنده سلام ملوش آخر. فمهما كان ناقصك سلام، ربنا غني يدي سلام يفوق كل عقل. اليومين اللي احنا فيهم بتوع كياك، التسبيحة دي بتجيب سلام، لما تقف تسبح تطلع بره الدنيا، تنسى الدنيا كلها، وخلاص كأنك مع الملائكة قاعد تهتف لربنا، تنسى مشاكلك وهمومك وجسدك وضعفك. تمام، مصدر من مصادر السلام، تقرب من ربنا وربنا يكثر السلام. أشفيهم وأعلن لهم كثرة السلام والأمانة، وأرد سبي يهوذا وسبي إسرائيل وأبنيهم كالأول. يبقى بيوعد تاني أنه السبي هيرجع وهيعمروا مرة تاني إسرائيل ويهوذا، وأطهرهم من كل اسمهم الذي أخطأوا بي إليه، وأغفر كل ذنوبهم التي أخطأوا بها إلي والتي عصوا بها علي. يبقى خطايا كتيرة قوي وزعلت ربنا قوي، وصلت إلى عبادة أوثان، وصلت إلى تقديم الأطفال ذبائح، وصلت إلى إباحة الزنا، ولخبطة شديدة قوي في مدينة الله. وبعدين ربنا يقول إيه؟ أنا عندي وعدي، هشيل كل الخطايا وطاهرهم وأغفر ذنوبهم وكل اللي عملوه قبل كده. فتكون لي اسم فرح للتسبيح وللزينة لدى كل أمم الأرض. أكتر نفس تعرف تسبح ربنا هي النفس اللي حاسة بالغفران، اللي حاسس أن ربنا رفع عنه حكم الموت، شال عنه كل الخطايا، يبقى مش عارف يبطل تسبيح. لكن الإنسان اللي مش حاسس أن ربنا شال عنه كتير بيقوله متشكرين. لكن هنا التسبيح مرتبط بالقلب التائب، كل ما الواحد يحس قد كده ربنا أنعم عليه بغفران لا نهائي ورحمة غير محدودة، تلاقوا التسبيح يطلع سخن ويبقى مبتهج ويقول لأن إلى الأبد رحمته. تكون لي اسم فرح، دي أورشليم، للتسبيح وللزينة لدى كل أمم الأرض، والذين يسمعون بكل الخير الذي أصنع معهم فيخافون ويرتعدون من أجل كل الخير ومن أجل كل السلام الذي أصنع له. يعني البلاد كلها تقول ياه ربنا قد كده رجع لأورشليم وصالحها وقبلها وسامحها وعمرها بعد كل اللي عملته، فتبقى زينة في الأرض أورشليم، وتبقى مجال للتسبيح لأن ربنا رجع بالرحمة لشعبه. هكذا قال الرب: سيسمع بعد في هذا الموضع الذي تقولون أنه خرب بلا إنسان وبلا حيوان، في مدن يهوذا وفي شوارع أورشليم الخربة بلا إنسان ولا ساكن ولا بهيمة. سيسمع صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العريس وصوت العروس، صوت القائلين: احمدوا رب الجنود لأن الرب صالح، لأن إلى الأبد رحمته. في الأيام الصعبة صوت الطرب بيروح، فيش غير صوت البكاء والنوح. إنما زي ما نشوف بيت كده في تجربة قاسية أو في حالات وفاة، يقول لك خلاص الحزن دخل البيت ده مش هيطلع. لا يطلع. ربنا بعد أيام بعد سنين تسمع في البيت الحزين ده صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العريس وصوت العروس. يعني إيه؟ يعني طبيعة الحياة على الأرض يجي فيها حزن ويجي وراها فرح. والفرح هنا لازم يكون بربنا. الفرح مصدره ربنا، مش مجرد أفراح عادية. فهنا بيوعد إن البلد اللي هتبقى علامة الكآبة أورشليم دي بسبب السبي واللي هيحصل فيه، قال لا، هيتسمع فيها مرة تاني صوت الفرح وصوت العريس والعروس وصوت القائلين: احمدوا الرب، احمدوا رب الجنود لأن الرب صالح، لأن إلى الأبد رحمته. عارفين دي إيه؟ ده المزمور اللي كانوا يرددوه اليهود كتير في أعيادهم، وهو نفس المزمور اللي خدته كنيستنا وعملته الهوس الثاني. فالمزمور ده من وقت داود قننا أن يكون جزء من التسبيحة اليومية، فتقريبا كل اليهود كانوا حافظينه، زي ما تلاقوا يا شباب كتير قوي عارفين تسبيحة زيف بنايشو بشائنه لأن إلى الأبد رحمته. ولو سهرتوا أي ليلة في ليالي كهك هتلاقوا إيه مزمور الجميل ده بيتقال، وبيتقال عليه كمان مدايح بنفس نغماته: لأن إلى الأبد رحمته. واللي يأكد أن المزمور ده كان في الألف سنة من داود للمسيح، كان هو ده التسبحة أو الترتيلة المعروفة عند اليهود، أن في قصة من قصص ملوك أورشليم واحد اسمه يهوشافاط من حفدة داود، يعني بعديه بكذا جيل، يهوشافاط حصروا مؤاب وعمون وجبل سعير، شعوب قوية قوي، وهو شعب على قده، يهوذا كانت ضعيفة وجيشها صغير، ونزلوا في وادي اتسمى بعد كده وادي يهوشافاط، بقوا زي النمل كده. فيهوشافاط انزعج جدا لأنه مش قد الحرب دي خالص، فصرخ لربنا وقال له الكلمة المشهورة، قال له: يا رب نحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك عيوننا، هنعمل ايه في الناس دي كلها؟ هنحارب ازاي الشعوب دي كلها؟ فجاله جات له رسالة من واحد من الأنبياء، قال له: ربنا بيقول لك بدل اتكلت عليا أنا اللي حارب، الموضوع عندي. يهوشافاط من بساطة إيمانه عمل تصرف رائع. هما كانوا على الجبل ونازلين على الوادي حرب، لسه ما كانش تسمى وادي يهوشافاط، لغاية دلوقتي موجود في القدس. فهم نازلين قال لهم بقى رجعوا العساكر ورا، احنا خلاص ربنا قال احنا غلبنا خلاص، هنعمل ايه؟ طلعوا اللاويين اللي حافظين قدام، المغنين، مغنين يعني المرتلين، يعني ابتدوا يقولوا ايه؟ الكتاب يقول ان هم ابتدوا يقولوا: اشكروا الرب لانه صالح، لان الى الابد رحمته. نفس الكلام ده يبقى ارميا بيقولوا، يهوشافاط بيقولوا، داود قالوا، احنا بنقوله، هنفضل نقوله لغاية ما يجي المسيح، لانها ترتيلة ما اجملها، المرد بتاعها هو الاساس: لانه صالح والى الابد رحمته. مش نجانا لاننا كويسين، احنا مش كويسين، نجانا لانه صالح والى الابد رحمته، غفر خطايانا لانه صالح والى الابد رحمته، حل المشكلة لانه صالح والى الابد رحمته. فهنا بيقول هيرجع في اورشليم النغمة دي تاني، هترجع الناس تسمع التسبيحة دي تاني بعد السبي. يقول صوت العريس وصوت العروس، صوت القائلين: احمدوا رب الجنود لأن الرب صالح، لأن إلى الأبد رحمته. صوت الذين يأتون بذبيحة الشكر، تعبير غريب قوي. ليه؟ ذبيحة الشكر دي بتاعتنا احنا في العهد الجديد، هو التناول اسمه ايه؟ ذبيحة شكر، إفخارستية، أو ذبيحة التسبيح، مش ده اللي بنقوله في لحن بشفاعة والدة الإله، فأخيرا نقول رحمة السلامة ذبيحة التسبيح. يبقى اللي على المذبح ده ذبيحة العهد الجديد، مش بقى زي الذبائح الحيوانية القديمة، لا ده المسيح نفسه، فهو ذبيحتنا التي نسبح بها إلى الأبد، لأن المسيح ذبح لأجلنا، فما عندناش حاجة نقولها غير أشكر الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. فبيقول هيتسمع في أورشليم تاني الكنيسة بقى صوت الذين يأتون بذبيحة الشكر إلى بيت الرب، لأني أرد سبي الأرض كالأول يقول الرب. ولما اتكلم عن ذبيحة الشكر ما بقتش قصة أورشليم بس، قال لأني أرد سبي الأرض. البشر كلهم راحوا في السبي، الأرض كلها من ساعة آدم راحت مسبية تحت إيد الشيطان. لما يجي المسيح ويطلق سراح البشر من يد الشيطان ويقفل عليه مملكته، كل العالم المفروض يسبح ربنا ويقدم له ذبيحة شكر، إفخارستية. يبقى الإفخارستية هي التعبير الطبيعي لكل البشرية احتفالا بالعمل الإلهي. عشان كده دي أهم حاجة في العبادة المسيحية، إن احنا نعمل قداس ونتناول ونفضل نسبح قدام جسد المسيح ودمه، لأنه هو بذبيحته فدانا وخلصنا وأصبح موضوع تسبيح. يقول سيسمع بعد في هذا الموضع الذي تقولون أنه خراب صوت الطرب وصوت الفرح صوت العريس صوت العروس، طبعا العريس كمان إشارة للمسيح والعروس في الكنيسة، صوت القائلين احمدوا رب الجنود لأن الرب صالح لأن إلى الأبد رحمته، صوت الذين يأتون بذبيحة الشكر إلى بيت الرب لأني أرد سبي الأرض كالأول يقول الرب. هكذا قال رب الجنود سيكون بعد في هذا الموضع الخارب بلا إنسان ولا بهيم وفي كل مدن مسكن الرعاة المربضين الغنم. يعني برضو الغنم يرجعوا يرعوا تاني، ووقت السبي طبعا ما عادش في غنم لأن الدنيا كلها قحط. الغنم إشارة أن الكنيسة تعمر وترجع العالم للمسيح. في مدن الجبل ومدن السهل ومدن الجنوب وفي أرض بنيامين وحوالي أورشليم في مدن يهوذا تمر أيضا الغنم تحت يدي المحصي يقول الرب. يعني إيه؟ فين لما يكون الغنم كتير قوي يعض يعده، فطبعا المنظر ده يدل على الخير على الرخاء، أن آلاف من الغنم زي الكنيسة الممتدة في العالم كله، دي علامة العهد الجديد أن النعمة توصل لبلاد العالم كله، أن في كل بلد في ناس في غنم يسبحوا ربنا، يبقى يعني العدد بلا عدد من كتر عدد المؤمنين في كل العالم. ها أيام تأتي يقول الرب وأقيم الكلمة الصالحة التي تكلمت بها إلى بيت إسرائيل وإلى بيت يهوذا. في تلك الأيام وفي ذلك الزمان، خلي بالكم بقى من النبوة دي مهم، أنبت لداود غصن البر فيجري عدلا وبرا في الأرض. أنبت لداود غصن البر، معلش عشان انتوا معايا بقالكم مدة، تعالوا نروح لإيه صحاح 23 اللي معاه الإنجيل كده، لأن الآية دي جت قبل كده بالظبط في عرمية 23:5. يقول ها أيام، أيام يبقى لسه لأن من أرمية للمسيح زيادة عن 500 سنة. تأتي يقول الرب وأقيم لداود غصن بر. يحكي غصن البر دي هنشوف، سيملك ملك وينجح. يبقى غصن البر معاه فكرة الملك أو هو نفسه ملك. بيعدها تاني في 33 وقايلها في أشعياء أكتر من مرة، مثلا في الإصحاح بتاع الصليب يقول نبت أمامه كعرق في أرض يابسة. عرق يعني غصن، كفرخ يعني غصن طالع كده والأرض كلها حواليه يابسة. أولا كلمة غصن في لغتهم الآرامية القديمة معناها ناصري، ومن هنا قديس متى قال سيدعى إيه ناصريا. ناصريا يعني في لغتهم البرانش الغصن أو الجزع ده، فهتلاقوها مرة جاية كلمة جزع ومرة غصن ومرة ناصري هي نفس المعنى. فبيقول بعد أيام أرميا شايف قال هيطلع بقى ايه من داود غصن، بس غصن البر، هيطلع الفرع السليم اللي ما فيهوش ولا عيب، لان الوحيد اللي جه من نسل داود بلا عيب ربنا يسوع نفسه، ما هو من نسل داود ويملك، يبقى هو نفسه غصن البر يملك. عشان كده تلاحظوا في عظة المسيح يوم خميس العهد اتكلم عن نفسه ككرمة، وقال انتوا كلكم اخصان بس لازم يحصل ايه؟ اثبتوا فيه، واللي عاوز يجيب ثمر يثبت فيه، كل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر الأكس، طب واللي ما يجيبش ثمر يقطع من الغصن. فأصبحت فكرة الغصن دي اتسمت عليها قرية اسمها قرية الناصر. فربنا يسوع في حكمته لما ولد في بيت لحم رجع وعاش مع يوسف النجار والعذراء في قرية الناصر، فطلع لقبه ايه والناس مش دريانة، ناصري يعني ايه؟ غصن. فأصبحت النبوءة منطبقة عليه تماما، جت أكثر من مرة في أشعياء وأكثر من مرة في أرميا. في تلك الأيام وفي ذلك الزمان أنبت لداود غصن البر فيجري عدلا وبرا في الأرض، يبقى هو ده اللي هيرجع البر للبشر والعدل، لأنه هيتصلب وإيه ويحكم بالعدل أنه ياخد الموت في نفسه. في تلك الأيام يخلص يهوذا، شوفوا بقى جت كلمة الملك والغصن والخلاص كلها مرتبطة ببعض، وتسكن أورشليم آمنة، وهذا ما تتسمى به. غريب قوي الاسم ده، أورشليم هيسموها ايه؟ الرب برنا. عارفين دي شبه متى واحد لما يقول ايه؟ يدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معه، يعني ايه الرب برنا؟ عند اليهود البر يساوي الناموس، فهم عندهم الناموس برنا، او نتبرر بالناموس، ده اعتقادهم. اللي يعمل الشريعة كلها يحسب بار، فالكتاب شهد من العهد القديم ان ولا واحد فلح، ما حدش عمل الشريعة وقال ليس بار، ليس ولا واحد، لانه لو كان بالناموس بر اذن المسيح مات بلا سبب، ده اللي قاله غلط. فالمسيح جه يعطينا بر خارج الناموس، احنا كلنا بالنسبة للشريعة والناموس محدش نجح، كلنا سقطنا، كلنا ما عملناش المطلوب، كلنا لسنا ابرار. فيجي المسيح له المجد لانه هو البار الوحيد، بار حقيقي، بار بلا خطية، يعطينا من بره. يبقى هيعمل ايه بقى؟ ياخد اللي لينا خطايانا ويعطينا الذي له البر بتاعه، فتبقى أورشليم اسمها الجديد ايه؟ الرب برنا. تبقى الكنيسة علامتها في العهد الجديد انها لا تتبرر بالناموس ولا بالختان. وعشان كده في القرن الاول لما حاولوا بعض اليهود المتنصرين يرجعوا المسيحية الى اليهودية، بولس وقف لهم وقفة جامدة قوي، بدأت التهوت واجتمعت الكنيسة وقررت لا، مش هنرجع الناموس التاني بالحرف ولا الختان ضروري، لان احنا نتبرر بالمسيح بالنعمة، مش بنتبرر بالناموس والشريعة اليهودية، احنا اصبحنا تابعين لبر المسيح. قالها في فيليبي لما كان مسجون في روما يقول ايه؟ لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته لأصل إلى بره، ليس لي بري بل البر الذي من المسيح، البر الذي من الله بالإيمان. يعني أنا مش داخل على المسيح كيهودي بقول له أنا عندي ختان وعندي سبت وعندي ذبايح وأنا إيه كويس، لا لا أنا مش كويس، أنا زي كل اليهود لست بارا، لكن أنا عاوز البر الذي بالإيمان، فداخل المسيح أخذ البر من الصليب. في تلك الأيام يخلص يهوذا وتسكن أورشليم آمنة، وهذا ما تتسمى به الرب برنا. عشان كده أي الواحد يقول أنا ما أنا بل نعمة الله. لو المسيح لو المجد جه في آخر الأيام وقال تعالوا يا مبارك يا أبي أنتوا أبرار، نقول له إيه؟ أبرار منين؟ أنت برنا، أنت اللي عملتنا أبرار، وإحنا فينا حاجة عدلة؟ احنا خطاة من راسنا لرجلينا، لكن لاننا لزقنا فيك وانتسبنا ليك وبقينا اغصان في غصنك، خلاص اتحسبنا ابرار على ذمتك. فالرب هو برنا، وليس لنا بر في انفسنا من ذاتنا، وان فعلنا كل البر نظل ايه؟ عبيد بطلون. يعني مهما عملنا دي مش شطار، لان اي خطيه تضيع اللي عملناه، لكن البر يبقى بناخده من ربنا يسوع. لانه هكذا قال الرب: لا ينقطع لداود انسان يجلس على كرسي بيت اسرائيل. وقت السبي الناس تخيلت انه مملكة يهوذا وبيت داود انتهى الى الابد، لان خلاص اخر ملك راح مزدي مهان وكانت شغلة صعبة، فتصوروا انه لن يقوم قائمة تاني لشعب يهوذا او بني داود، انما تدور الايام ويرجعوا ملوك من نسل داود. وطبعا اغلبهم انحرفوا الى ان اتى الملك الحقيقي اللي اتقال له وصلنا يا ابن داود، فقال هيفضل على كرسي داود من يملك الى الابد. في الاول كانوا فاكرين الكلام على سليمان، بس سليمان مات، لكن الذي يملك الى الابد هو مسيحنا وملكنا ربنا يسوع. ولا ينقطع للكهنة اللاويين انسان من امامي، دي اشارة برضو للعهد الجديد، ان الكهنوت مكمل في العهد الجديد، يصعد محرقة، بس المحرقة بتاعتنا هي ذبيحة البر، هي ذبيحة التسبيح، ذبيحة الشكر، ويحرق تقدمة ويهيئ ذبيحة كل الأيام. يبقى كهنوتنا في العهد الجديد ليس كهنوت يحمل حيوانات، إنما يحمل جسد المسيح ودمه ذبيحة شكر. ثم صارت كلمة الرب إلى أرميا قائلة: هكذا قال الرب: إن نقضتم عهدي مع النهار وعهدي مع الليل حتى لا يكون نهار ولا ليل في وقتهما، فإن عهدي أيضا مع داود عبدي ينقض. يعني إيه؟ آية مشجعة جدا. كل يوم تصحى تلاقي فيه نهار، تيجي بالليل تقول فيه ليل، طول ما فيه نهار وفيه ليل يبقى ربنا بيقول لك أنا مكمل عهدي معك. يعني دوران الليل والنهار بيقول لك ربنا ما تغير، ربنا بيحبك وربنا لسه عاوزك، ومهما حصل في حياتك ربنا مستنيك وربنا مسؤول عنك. وزي ما بيدور الدنيا دي بنظام، هو برضو ايه سايق حياتك. فبيقول ان نقضتم عهدي مع النهار وعهدي مع الليل ابقى انقض عهدي معكم. يعني هو بيحطها بشكل ايه زي اللي مستحيل، عمركم شفتوا ما جاش نهار وما جاش ليل؟ كل يوم بيطلع علينا نهار وبيجي علينا ليل. عهدي أيضا مع داود عبدي ينقض فلا يكون له ابن مالكا على كرسي ومع اللاويين الكهنة خادمي. يبقى إيه؟ يبقى الكهنة دول خدام المسيح، عهد قديم وعهد جديد، ودول واخدين كهنتهم في العهد الجديد من المسيح نفسه. يعني إحنا ككهنة المسيح يعمل فينا بروحه، إحنا مش أبرار بذواتنا، إحنا خطاة زيكم زي كل البشر، لكن ربنا يسوع يكهن فينا، يقدس فينا، يعمدكم من خلالنا، يعطي الروح القدس من خلالنا، يدي الغفران للشعب من خلالنا. عشان كده صرنا وكلاء الله، وكلاء أسرار الله. فالوكيل هنا مسؤول عن نعمة إلهية، فالمسيح له المجد يظل له كهنة إلى الأبد. كما أن جند السماوات لا يعد، يعني شوفوا النجوم ملهاش عدد، ورمل البحر لا يحصى، هكذا أكثر نسل داود عبدي واللاويين خادمية. يعني إيه؟ يعني زي ما النجوم كده ملهاش آخر، وفعلا النهاردة يقولوا في العلم ده طلع النجوم دي كتير قوي، احنا يتهيأ لنا بعنينا نعد كم نجم، لكن بقى بالتلسكوب بقى والحاجات دي تلاقي شغلة صعبة جدا، والرمل مهما كمسكته تلاقيه ملوش عدد. فربنا بيقول أنا ولادي مش هيبقى لهم عدد، والخدام بتوعي هيبقوا بلا عدد، خادمية دول هيبقوا بلا حدود. ثم صارت كلمة الرب إلى أرميا قائلة: أما ترى ما تكلم بهذا الشعب قائلا إن العشيرتين اللتين اختارهما الرب قد رفضهما؟ فقد احتقروا شعبي حتى لا يكونوا بعد أمة أمامهم، هكذا قال الرب: إن كنت لم أجعل عهدي مع النهار والليل فرائد السماوات والأرض، فإني أيضا أرفض نسل يعقوب وداود عبدي، فلا أخذ من نسلي حكاما لنسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب لأني أرد سبيهم وأرحمهم. نفس المعنى بطريقة تانية. يعني الشعب ابتدى يقول إيه؟ لا، ربنا رفضنا خلاص، مش ممكن يقبلنا تاني، ربنا غضب علينا للأبد. قال لا، بعد النهار في ليل وبعد الليل في نهار، فشوية تأديب وبعدين غفران وهتفرج برضه. وبعدين طول ما في فرائد السماوات، يعني نظام الفلك داير كده، أنا كمان مهما رفضت شعبي برجع أقبله تاني، أرد سبيهم وأرحم. إصحاح 34. الكلمة التي صارت إلى أرميا من قبل الرب حين كان نبوخذ ناصر ملك بابل وكل جيشه وكل ممالك أراضي السلطان يده وكل الشعوب يحاربون أورشليم وكل مدنها قائلة: هكذا قال الرب إله إسرائيل: اذهب وكلم صدقية ملك يهوذا. ربنا ده باله طويل قوي. كم مرة يا رب تبعت لأرميا تقول له روح لصدقية؟ قول له يا صدقية اعقل، سلم البلد، وطي راسك، ربنا قال خلاص أورشليم هتقع، قلل الخسائر ومفيش داعي تعند مع الجماعة دول. طبعا صدقية في ناس تانية بتلعب في ودنه، ناس بقى ايه مش بيسمعوا ربنا، بيسمعوا عقلهم، فقاعدين يقولوا له لا أورشليم ما تقعش ابدا، ويغضب علينا ليه ربنا، ما احنا كويسين وهم عايشين في الخطية. فيمكن للمرة العاشرة خلاص الحصار حوالين أورشليم وكل ساعة بقت محسوبة، وربنا زي اللي مش هاين عليه عمال يأجل في العقاب ويقول روحي أرميا تاني، قول له تاني، قول لصدقية تاني الأيام جاية صعبة، توب بقى، اسمع الكلام، صدق. اذهب وكلم صدقية ملك يهوذا وقل له: هكذا قال الرب: ها أنا ذا أدفع هذه المدينة ليد ملك بابل فيحرقها بالنار، وأنت لا تفلت من يده، بل تمسك إمساكا وتدفع ليده وترى عيناك عيني ملك بابل. كانوا بيقولوا له عكس كده، مش ممكن هتشوفه بعينك، ملك بابل ده ربنا يخلص عليه من بعيد. قالوا له لا، هتشوفه بعينك، وتكلمه فما لفم وتذهب إلى بابل، ولكن اسمع كلمة الرب يا صدقية ملك يهوذا، هكذا قال الرب: من جهتك لا تموت بالسيف. ربنا بيبعت ليه لصدقية وهو عارف انه مش هيسمع؟ طب يا رب انت عمال تبعت له والراجل ده يتأثر ويرجع، يتأثر بأرمية شوية ويرجع، زي هيرودس كان يتأثر بيوحنا المعمدان وفي الاخر قتله، زي فرعون قدام موسى تأثر في وقت وخاف وبعدين رجع ركب دماغه تاني. طب يا رب بدل انت عارف ما توفر الرسائل دي كلها. ربنا من رحمته الواسعة ما بيحرمش حد من فرص التوبة وفرص المعرفة، لكن يرجع يقول ايه؟ لهم اذان يسمعون ولا يفهمون، لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، لان قلب هذا الشعب قد غلظ. دي ما تنطبقش على اليهود بس، تنطبق للأسف على اجيال كاملة. يعني محدش فينا ما سمعش صوت ربنا، ومحدش فينا ما شافش من ربنا كتير، وبتبقى الرسائل واضحة وصريحة. طيب فين ودنا وفين عينينا وفين دماغنا؟ هيقول ايه اكتر من اللي قاله؟ واحنا حوالينا كل يوم رسائل، وربنا يعيد ويزيد. يعني الموضوع مش بيقول كلام جديد، هو ما بيقولش غير صدقوني، توبوا، حبوا بعض، ابعدوا عن الشر، امسكوا فيا، اسهروا. واحنا كل الكلام ده بدل ما نسمعه مرة سمعناه مئات المرات. طب وبعدين عملنا ولا ما عملناش؟ هكذا قال الرب إله إسرائيل: اذهب وكلم صدقية وقل له: هكذا قال الرب: ادفع هذه المدينة ليد ملك بابل فاحرقها بالنار، وانت مش هتفلت من ايده، وتمسك امساكا وتدفع ليده، تشوفه بعينك، هتكلمه فما لفم، ولكن اسمع كلمة الرب يا صدقية ملك يهوذا، هكذا قال الرب: من جهتك لا تموت بالسيف. انت بالذات مش هتموت بالسيف. ده هنا الموت بالسيف كان رحمة، من كتر عند صدقية وانه ضيع شعبه وراه قال له لا، انت هتشوف عذاب مش هتشوف موت للأسف، لان العند اللي معاك ده ما وردش يعني. بسلام تموت وبإحراق أبائك الملوك الأولين الذين كانوا قبلك، هكذا يحرقون لك ويندبونك قائلين آه يا سيد لأني أنا تكلمت بالكلمة. يقول الرب هم عمالين يقولوا له أنت هتموت موتة كريمة، ويندبونك ويعملوا لك محرقة. قال له لا مش هيحصل معاك كده، أنت مش هتموت موتة ملوك عادية، انت مش هيبقى لك جنازة محترمة زي الملوك اللي قبليك. صدقية ده من اكتر الملوك اللي تبهدله، دبحوا اولاده قدام عينه وفقعوا عينيه وخدوه مزبل غاية بابل. فكانت مهانة ما شافهاش ملك من ولاد داود قبل كده بسبب عنده، لانه جات له الرسائل متكررة وملحة. لكن طبعا نبوخذ نصر برضو ملك وثني، فمين ده اللي يتحداه؟ لأني أنا تكلمت بالكلمة يقول الرب. فكلم أرميا النبي صدقية، كلم أرميا النبي صدقية ملك يهوذا بكل هذا الكلام في أورشليم. وإذ كان جيش ملك بابل يحارب أورشليم وكل مدن يهوذا الباقية لخيش وعزيقة، لأن هاتين بقيتا في مدن يهوذا مدينتين حصينتين. برضو الواحد ساعات يخدع نفسه. صدقية في أورشليم كان في قريتين بس حواليهم صور شديد شوية، اسمها لخيش وعزيق. فالحصار وقف عند المدينتين دول، فهو متحامي في الحتتين دول، كأنه حاسس أنه بدل ما دخلوش المدينتين دول يبقى مش هيوصلوا لي. ففضل بيخدع نفسه أنه الكلدانيين مش هيقدروا يوصلوا لي. الكلمة التي صارت إلى أرميا من قبل الرب بعد قطع الملك صدقية عهدا مع كل الشعب الذي في أورشليم لينادوا بالعتق، أن يطلق كل واحد عبده وكل واحد أمة العبراني. بص بقى صدقية فكرنا قوي بهيرودس، اتأثر بكلام أرميا شوية فحب يعمل خطوة توبة بس رجع فيها بعد كده. يعني خد خطوة واحدة إيجابية كويسة، كانت لو كملت كان ممكن إيه الحكاية تتغير. قال يا جماعة احنا في غلطة كبيرة عندنا، ان احنا مستعبدين بعضينا. بصوا بقى حسب الشريعة المفروض كل واحد يطلق عبده العبراني، لان كملوا 7 سنين من بدري. كان في شريعة اسمها لو اشتريت عبد 7 سنة تطلقه، حتى لا يستعبدهما اي اخويه اليهوديين احد. يعني ايه ما يصحش يهودي يستعبدوا يهودي. لما سمع كل الرؤساء وكل الشعب الذين دخلوا في العهد أن يطلقوا كل واحد عبده وكل واحد أمته حرين ولا يستعبدوهما بعد، أطاعوا وأطلقوا. يبقى صدقية طلع بطلعة حلوة كده، خد قرار حلو والناس مشت وراه، وكانت بادرة توبة. لو كملت يمكن ما كانش المسار مشي كده. ولكنهم عادوا بعد ذلك فأرجعوا العبيد والإماء الذين أطلقوهم أحرار وأخضعوهم عبيد وأماء. فكرني مرة واحد بيحكي لي كان متخصم مع اخو سنين ورفع قضايا، وبعدين ايه راح اعترف ابو الروحي قال له تتنازل عن القضايا وبلاش الكلام ده، لازم تحب اخوك وتسامحه مهما حصل. قام طلع من الاعتراف كلم المحامي ولغى القضايا ونفسيته كانت حلو. بعد 3 ايام قال ايه اللي انا عملته ده، ازاي اسيب حقي؟ ورجع متغاظ وكلم المحامي تاني قال له ترفع القضايا تاني، ورجعوا تاني للخصام والنكد تاني. ففي ناس ساعات تتأثر تأثر حلو، لكن لازم التأثر يكمل، لازم يدوم، لأنه لو ما دامش يبقى زي قلته برضه. فالتغيير ما يكونش تغيير بتاع يوم، لازم الموقف اللي تاخد فيه توبة، موقف توبة لازم يبقى موقف للعمر كله. مينفعش تبطل خطية كبيرة لمدة يوم ولا أسبوع، لازم تبطل خالص. دي خطية وبتغضب ربنا والغلط لازم يقف مهما كلفك. فيبقى هنا للأسف ساعات الشيطان يسيبنا ننفعل زيادة، بس يبقى عارف اللي فيها هي بتاعت 2 3 أيام لكن مش هتطول. فيسيبنا كده ايه نرضى على نفسنا ونبقى فرحانين ان احنا خدنا خطوة، وبعدين نرجع نخيب تاني. ربنا يحمينا. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين.